لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام.
الحادية عشر ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله معكم الآن في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن سياستها مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. والإطار التنسيقي في العراق يفوض رئيس الوزراء المكلف اختيار الوزارات ويستثني الداخلية والدفاع من المحاصصة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني بأن سياسة إيران مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا، نافيا بقوة تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا. وأكد حسين بن عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن لدى طهران تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستنا هي احترام وحدة أراضي البلدان وعدم إرسال أسلحة إلى طرفي النزاع ووقف الحرب. وأكد بأن إيران تسعى لوقف النزاع من خلال الدبلوماسية، وتنصح الأوروبيين بالنظر إلى القضية بنهج واقعي. دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة للحيلولة دون استغلال القرار الأممي الخاص بالحرب في أوكرانيا والمزاعم الباطلة ضد إيران. وفي رسالة للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أعرب أمير سعيد إيرواني عن أسفه لأن أوكرانيا تتجاهل موقف إيران الحيادي في الحرب الحالية في هذا البلد، وتستمر في تقديم ادعاءات ومواقف خاطئة بناء على معلومات غير مثبتة. وأضاف أن أوكرانيا تسعى لتحقيق مآرب سياسية في ربط الادعاءات التي لا أساس لها ضد إيران، وذلك عقب المزاعم التي أثيرت حول دور الطائرات الإيرانية بلا طيار في حرب أوكرانيا. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه تم الاتفاق على توثيق العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الأرمني في إيروان، لفت حسين أمير عبد اللهيان إلى وجود اتهامات لا أساس لها في الوكالة ضد أنشطة إيران النووية السلمية، وقال إنه تم الاتفاق على كيفية الرد على أسئلة وكالة الطاقة الذرية. وانتقد وزير الخارجية الإيرانية أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي دعمت أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وقال ثمة فرق أو فرق بين الإرهابيين والمشاغبين وبين المحتجين السلميين، داعيا الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم الإرهابيين والمشاغبين في إيران. استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، واعتقل شاب رابع خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة جنين. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت وسط المدينة وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي. إلى ذلك أعلنت كتيبة جنين أن مجاهديها تمكنوا من إمطار معسكر سالم للاحتلال بالرصاص قبل أن ينسحبوا بسلام من المكان، وكان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا بجراح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في مناطق متفارقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. هذا ونظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في ساحة الجندي المجهول بغزة وقفة دعم وإسناد لأهل القدس المحتلة والضفة الغربية في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي.
لعدي التميمي هتفت الجماهير، وعلى روحه وقف الفلسطينيون دقيقة صمت. فحالة من الحداد والغضب عمت قطاع غزة، حيث تجمع المواطنون بدعوة من فصائل المقاومة لدعم أهل الضفة والقدس المحتلة.
عدي التميمي اللي نفذ عملية شعفاط ومعاريء أدوميم واستبسل في الدفاع القدس والأقصى، وليقول لهذا الاحتلال إن أمنك هو أوهى من بيت العنكبوت، وهي رسالة لشباب الضفة الغربية بتصعيد الاشتباك والمقاومة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني دفاع عن القدس والأقصى.
لن نسمح لهذا المحتل الصهيوني أن ينفرد بجزء من أجزاء شعبنا الفلسطيني، فكلنا ينتصر لبعضه البعض في القدس، في جنين، في رام الله، في نابلس، في قطاع غزة، غزة في قلب المقاومة وفي قلب المواجهة مع هذا المحتل الصهيوني.
ومن أجل دماء عدي التميمي ومن سيقضي على دربه في هذه الثورة المشتعلة، أقامت فصائل المقاومة بيت عزاء في ساحة الجندي المجهول بغزة.
هناك 157 شهيد منذ بداية العام حتى الآن، منهم 51 شهيد من قطاع غزة و 123 شهيد في الضفة المحتلة، هناك 47 شهيد من الأطفال. لهذا مطلوب من الأمة العربية والإسلامية في القمة القادمة باتخاذ قرارات حاسمة اتجاه الدول التي ذهبت للتطبيع من جانب، ومن جانب آخر أن يكون هناك برنامج لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني على كل المستويات.
إلى كل الثائرين في الضفة الغربية نقول لهم أننا معهم في معركتهم ضد قطعان المستوطنين وضد هذا الجيش المحتل المجرم.
إذن الفلسطينيون ينظرون بطرف أعينهم للقمة العربية القادمة، لكنهم ينظرون بملء عيونهم صوب القدس.
أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اختيار الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة. وقال الإطار في بيان أنه عقد اجتماعا جرى خلاله تفويض السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حيكة ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات. وتابع أنه تم تفويض رئيس الوزراء المكلف أيضا بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية بما يضمن تحقيق حكومة خدمية فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري. قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة وقود جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الدخول أممية. وأوضحت الشركة أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة الغاز ليدي سارة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي. وأشارت إلى أنه باحتجاز هذه السفينة فإن عدد السفن المحتجزة حاليا من قبل تحالف العدوان ارتفع إلى 3 سفن. وحمل البيان الأمم المتحدة إلى جانب قوى تحالف العدوان مسؤولية التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على تلك الانتهاكات السافرة. دعا زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضين الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى سرعة البت في صياغة آلية للحد من أسعار الغاز لتوليد الكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة. ودعا القادة إلى اتخاذ قرارات بحلول أوائل عام 2023 بشأن تحديد سعر نظافي جديد يعكس بدقة أكبر الظروف في سوق الغاز، مما أفيد بأن المفوضية الأوروبية اقترحت إنشاء مثل هذا السقف لسوق الغاز الطبيعي المسهل. ختام النشر والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن سياستها مبنية على عدم إرسال السلاح إلى طرفي النزاع في حرب أوكرانيا. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. والإطار التنسيق في العراق يفوض رئيس الوزراء المكلف اختيار الوزارات ويستثني الداخلية والدفاع من المحاصصة. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. أنتم معنا وهذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم الأحداث والمواقف داخليا وإقليميا ودوليا. في حلقة اليوم نركز على تصريح لنائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية حول الأوضاع الأخيرة في إيران وأهمية الأمن ونظام المجتمع كخط أحمر لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان حلقة اليوم مستمعين الكرام: الأمن خط الجمهورية الإسلامية الأحمر. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أكد نائب قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضاي بأن أمن ونظام المجتمع هو الخط الأحمر لدى قوى الأمن الداخلي. وقال في تصريح أدلى به في مدينة شيراز حول الأحداث الأخيرة في البلاد بأن نظام وأمن المجتمع هو الخط الأحمر لقوى الأمن الداخلي، وأضاف إن قوى الأمن الداخلي المضحية لا تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق هذين الأمرين، وعلى الأعداء أن يعلموا بأن إثارتهم الأجواء لن تصرفها عن مسار اقتدارها لحظة واحدة. وأضاف: لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن والضرر في بلادنا، ولن تتسامح قوى الأمن الداخلي أبدا مع الأفراد الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف. وقال نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضائي: بحسب القانون فإن على قوى الأمن الداخلي التصدي لأي جرم مشهود ومن ضمنه إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، كما أن الإخلال بأمن ونظام المجتمع يعد من الجرائم المشهودة، ومن غير المقبول لقوى الأمن الداخلي أن تقف موقف المتفرج في مثل هذه الحالات. كما أشار العميد الرضائي إلى دور العابثين والمخلين بنظام المجتمع في الاضطرابات الأخيرة، وقال: يجب أن يكون واضحا لهؤلاء الأشخاص أن أفعالهم لن تمر دون رد في أي موقع وهم فيه. وتابع العميد الرضائي: في أعمال الشغب الأخيرة قام عدد من الشخصيات غير الواعية والمجرمين والمتهمين وذوي النفوذ بالتحريض على الفتنة بكلماتهم وأنشطتهم، وأدوا إلى أحداث خسائر بشرية ومادية، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك. واعتبر تعزيز إيران الإسلامية وقطع الاعتماد على الدول والحكومات الأجنبية في مختلف القطاعات وتقوية عفة وحجاب المرأة كقوة وطنية من أسباب عداء الاستكبار، وقال: من الصعب عليهم تحمل وجود إيران قوية، الأمر الذي يجعلهم يسعون كل يوم لخلق فتنة جديدة للشعب والبلاد، لكنهم يجهلون حقيقة أن الشعب الإيراني شعب يقظ ولن ينخدع بمؤامراتهم. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وأهلا ومرحبا بكم. حدث وحوار تستمعون إليه، ومحورنا هو الأمن، خط الجمهورية الإسلامية الأحمر. ألف شكر وتحية لمن يتابعنا ويساهم معنا عبر تطبيق الواتساب. للتحية لأبي حيدر الهمداني من الكويت، يقول الأمن والأمان لإيران الإسلام. شكرا جزيلا يا أبا حيدر وبارك الله بك. وتحية طيبة للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا أيضا برسالة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الأمن خط الجمهورية الإسلامية الأحمر، لذلك لا يمكن أن تقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المساس بالأمن فيها البتة. وكذلك رأينا وراء العالم كيف أن الشعب الإيراني يقف إلى جانب قيادته وجيشه في التصدي لمن يحاول نشر الفوضى وإقلاق السكينة العامة في البلاد. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت وبارك الله بك أبو محمد مهدي على تواصلك مع أثير إذاعة طهران وهذه المساهمة التي استمعنا إليها. إذن مستمعينا الكرام، سوف نتوقف إن شاء الله في برنامجنا هذا لنتحدث عن حقيقة الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية في إيران والخط الأحمر الذي تحدثنا عنه. لماذا كل هذه الأولوية لمسألة الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ وما هو متعارف عليه في العالم أن الإخلال بالأمن وتخريب البنى التحتية وأعمال الشغب هي أعمال منبوذة، وبطبيعة الحال لماذا كل هذا الصخب والضجيج الذي نسمعه من حكومات وأوساط أخرى ضد القوات الأمنية الإيرانية؟ ولماذا يريدون على إيران للتسامح مع الاحتجاجات المصحوبة بأعمال الفوضى والاضطرابات وانعدام الأمن وكذلك الضرر؟ الحكومات التي تتعرض أو تعترض على إيران وتثير ضجات إعلامية وسياسية ضدها تتعامل بتسامح مع الفوضى التخريبية، هل هذا وارد التي تصاحبها تدمير الممتلكات وقتل رجال الشرطة؟ كيف ممكن مقارنة بين أداء تلك الدول وأداء إيران في مثل هذه الحالات؟ كيف يجب التعامل مع العابثين والمخلين بأمن ونظام المجتمع؟ هل يجوز أن تمر أفعالهم دون رد؟ هل تعتقدون بأن الدفاع عن حقوق الإنسان وحريات المجتمع يمكن من خلال وقف الدول موقف المتفرج أمام العمليات التخريبية؟ والفتنة الأخيرة التي شاهدناها في إيران كانت فعلا على خلفية وفاة فتاة إيرانية وهي مهسا أميني في ظروف مرضية واضحة وفق المستندات والثبوتيات التي الطبية، أم أن هناك دوافع وغايات أخرى كانت واضحة في هذه الاجتماعات؟ لينتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام، وأرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، التحق بركبنا. دكتور أشرف، أرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك وتحية لكل المستمعين الكرام.
حياكم الله سيدي الكريم. دكتور أشرف، في البداية تطرقنا إلى حديث قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضائي بأنه أمن ونظام المجتمع هو الخط الأحمر لدى قوى الأمن الداخلي. لماذا كل هذه الأولوية لمسألة الأمن في الجمهورية الإسلامية في إيران؟
نعم، بسم الله، لا شك أن الجمهورية الإسلامية هي في حالة حرب غير معلنة مع كل القوى الشريرة في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
نعم.
وفي حالة الحروب وفي حالة الضرورة الأمنية يعني لابد من يعني من يمسك بزمام الأمور في داخل أي دولة أن يقوي القبضة الأمنية ويضع خطوط واضحة أمام الجميع، لأن لا تهاون في مسألة الأمن في أي دولة في العالم. يعني هذه البعض يقول لك هناك قمع للحريات وغير صحيح، في كل بلد يتم فيه تهديد للسلم الأهلي. نجد الآن أوروبا مثلا،
نعم،
نتيجة المشاكل الاقتصادية توجد مظاهرات وتوجد احتجاجات، ولكن يتم التعامل معها بقسوة لأنهم يروا في تطور هذه الاحتجاجات خطر على الأمن القومي في داخل الدول الأوروبية. إيران المسألة أكبر حتى من ما يحدث في أوروبا ويحدث في دول أخرى، لأن في حرب موجودة من عام 1979 وتشتد بشكل قوي على الجمهورية الإسلامية من كل النواحي، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية أو من الناحية السياسية، وأحيانا يقومون بعمليات تخريبية وعمليات إرهابية في داخل الجمهورية الإسلامية، ولذلك السلم والأمن في داخل الجمهورية الإسلامية هو خط أحمر، لأنه يهدد شعب إيران اللي هو شعب كبير في الديموغرافيا، يعني هو عدد يعني يصل إلى قرابة 90 مليون إنسان، وبلد مترامي الأطراف وله حدود مع الكثير من الدول.
نعم.
ويهدد في كل يوم التهديد موجه للجمهورية الإسلامية في إيران، لأن عندها خيارات بعيدا عن المشروع الغربي الاستعماري التوسعي بأشكال متعددة. فهذه التصريحات هي مهمة لتبيين أن إيران تتصدى لأي تحركات داخلية أو خارجية لتهديد أمن الدولة وتهديد أمن الشعب الإيراني. نعم.
نعم. لأتساءل أيضا دكتور أشرف، يعني ما هو متعارف عليه في العالم أن الإخلال بالأمن وتخريب البنى التحتية وأعمال شغب أعمال منبوذة، وحق كل الدول أن تتصدى لهذه الظاهرة السلبية التي تلحق أو تلحق الضرر بممتلكات الشعب وسلامة أمن المجتمع. إذن لماذا كل هذا الصخب والضجيج الذي نسمعه من حكومات وأوساط أخرى ضد القوات الأمنية الإيرانية؟ لماذا يريدون على إيران التسامح مع الاحتجاجات المسحوبة بأعمال الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن والضرر؟
هو جزء من شيطنة إيران. نجد أن حتى مسألة بسيطة تحدث في كل يوم في الدول الأوروبية وتحدث في الدول الغربية، في نورت أمريكا يعني في كندا أنا موجود، وتحدث في كل دول العالم، وتوجد أخطاء فادحة من رجال الشرطة سواء في كندا أو في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأحيانا يفقد الناس أرواحهم تحت أقدام الشرطة وبالأخص في الولايات المتحدة، وبسبب التمييز العنصري يعني جريمة واضحة.
نعم.
ولا تتم كل هذه الأمور ولا يتم التدخل من كل دول العالم في الولايات المتحدة، والولايات المتحدة أحيانا تعطي رخصة لهؤلاء الشرطة الذين أحيانا يدخلون للمدارس ويضربون الطلبة، يعني في المقاطع موجودة يعني حتى على الإنترنت يستطيع أي أحد أن يراها، حتى الأطفال وطلاب المدارس يضربون من قبل الشرطة، النساء يضربن من قبل رجال الشرطة وبشكل فاضع، والتمييز العنصري حدث ولا حرج سواء كان ضد السود أو ضد الهسبانيك أو غيرها من المكونات التي هي موجودة في داخل المجتمع الأمريكي. المخدرات، انتشار المخدرات، الناس تمشي كأنها زومبي في الشوارع في كثير من ولكن لا تكبر. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لا تقبل لأحد أن يتدخل فيها ولها سطوة إعلامية في العالم. إيران، مشكلة إيران أنها مستهدفة من الكثير من الدول الشريرة، يعني يستطيعون ببساطة تجيش العالم ضد إيران لأنهم يملكون أدوات الميديا، أدوات الإعلام. لذلك حتى حق للدولة الإيرانية في التصدي للحرق ولتكسير مخافر الشرطة ولقتل الناس ولطعن الناس في مواكب دينية أو غيرها تجد لها تبرير قوي، واللوم يقع على يعني الحكومة وعلى الجهة الحاكمة والجهة الأمنية التي تنظم الحياة في داخل، لأن المطلب في حقيقة الأمر ليس حقوق الإنسان، المطلب هو رأس هذه الجمهورية الإسلامية، لأنها تشكل هاجس كبير لهم، تنافيهم في كل ما هم يتعاطون به.
نعم.
مبدئيا يعني القيم التي يأتي بها الأوروبيين، إذا صح تعبير القيم بين قوسين على ما يطرحون، ليس لا ينسجم مع القيم الحقيقية للإنسانية التي تمثلها إيران، من أن يلتزم الناس بالكثير من الأمور التي تعد مشاكل في المجتمعات الغربية. انحلال الأخلاقي هو مشكلة المجتمعات الغربية، لو لا يوجد قانون قوي في المجتمعات الغربية البشر يأكلون بعضهم البعض، لأن لا يوجد محددات قيمية أخلاقية أو دينية أو أي وازع ومانع أخلاقي لهذه الأمور في أغلب، طبعا في ناس أكيد ملتزمين ولكن في الأغلبية الساحقة. فالجمهورية الإسلامية تعد خصما لهم من هذه الناحية، فلا شك أنهم سوف يأخذون أي حدث مثل حدث مهسا أميني.
نعم.
ويضخمونه ويجعلون منه يعني شيئا، رغم أن القضية واضحة والصور موجودة والفيديوهات موجودة، ولكن شيء لابد من الكذب ونكذب نكذب نكذب، وهذا لسان الحال الغرب، حتى يصدقنا الآخرين ويفعلون ذلك. وعندهم هذه السطوة الإعلامية للأسف الشديد، ويسيطرون على الكثير من مراكز الإعلام والسوشيال ميديا. السوشيال ميديا تشكل سلاح ضد الجمهورية الإسلامية، لأن من يمسك بالسوشيال ميديا هي الولايات المتحدة وتعتبره جزءا من حربها، بدليل أن الولايات المتحدة لا تقبل السوشيال ميديا عندما يتهدد الأمن القومي الأمريكي بالسوشيال ميديا. مثلا ترامب سحب حسابه على أكثر من منبر إعلامي السوشيال ميديا وأغلق، لأنه كان قال يهدد أن الانتخابات مزورة، رغم أنه كان صحيح كلامه، يعني وصحيح أن البريد أصوات البريدية دائما تزور، وهو كان كلامه صحيح وصادق في هذه المسألة، لكن رغم ذلك منعوه من التحدث في السوشيال ميديا. يشكلون على إيران إذا خفضت الإنترنت، لا، أنا أقول من حق إيران بما أن الإنترنت تمثل سلاحا والسوشيال ميديا تمثل سلاحا ضدها أن تغلق مواقع بعينها أو حتى كل المواقع إذا اضطرت الأمر، لأن هذا يهدد الأمن والسلم الأهلي في داخل الجمهورية الإسلامية، بسبب هناك أصوات تستجيب وتتخابر مع الغرب الذي هو يعني مجرم في حق الشعب الإيراني ومجرم في حق الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب. بكل لأن لم تتعاطف مع الشعب الإيراني في مسألة كورونا. إذا المسألة حقوق إنسان، من كان يموت؟ الشعب الإيراني. إذا أنت كنت يعني إذا أنت متعاطف مع الشعب الإيراني، لماذا أغلقت كل يعني الاستيراد في زمن كورونا للمعدات الطبية، رغم كان الشعب الإيراني في حالة يعني صعبة جدا في بداية كورونا في ذلك الوقت؟ فهذه مسألة هي نفاق، والمطلوب في حقيقة الأمر هو هذا النظام الإسلامي الموجود في الجمهورية الإسلامية الذي حقق الانتصارات وخفض سطوة الغرب على منطقتنا.
هناك من يتداخل معنا ويكتب إلينا برسالة ويقول، هو الأخ علي الموسوي من العراق، يقول: السلام عليكم، نحن نعلم جميعا أن الوضع الاجتماعي يتكون من أخ وعم وقرابة وأرحام وجار، ومن هنا الفكرة في الأمن لابد الأخذ بالاعتبار أن الفرد لا يمكن أن نسلخه أو نبعده عن صلاته الاجتماعية التي تتأثر سلبا وإيجابا، وغير ذلك تعد فكرة خاطئة. ومع هذه الفكرة نحن مجتمع شرقي، هكذا يتحدث ويقول الأخ علي. هل توافق الرأي يعني بعد هذه المقارنة التي أنت تحدثت بها وقلت بأن المجتمع الشرقي والغربي لا اختلاف فيه في هذه القضية؟
بالنسبة للثقافة، بعض المجتمعات الغربية هي متعددة الثقافة، يعني الثقافات في داخل المجتمع يعني ملتي كولتشرال. هذه التعددية الثقافية لا تجد فيها محددات، أحيانا جاليات ومكونات في المجتمع الأمريكي أو في الكندي يلتزمون، وربما أحيانا يلتزمون أكثر حتى من بعض الشعوب في منطقة الشرق الأوسط إذا صح التعبير، يعني شمال أفريقيا أو غرب آسيا.
صح.
وبالأخص أنا أتحدث عن أمريكا الشمالية لأن هي بلاد الهجرة وليست بلدان يعني لها عمق في التاريخ، ففي تعددية ويحافظ الكثير من مكونات حتى من الصينيين والهنود يعني غيرها من الشعوب العالم، يحافظون على منظومتهم الأخلاقية في ظل مجتمع متعدد الثقافات. نعم، بكل صراحة الشعوب منطقة الشرق الأوسط هي شعوب بكل ما تعنيه الكلمة ناجحة اجتماعيا، يعني ناجحة بشكل كبير في العلاقات الاجتماعية، واللبنة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة ناجحة بشكل كبير مقارنة بالدول الغربية. أنا أتحدث بالعموم هنا، لا أتحدث بالخصوص. الدول الغربية يتمنون هذا النظام الاجتماعي. الفرق بين الغرب بالأخص أمريكا الشمالية والدول العربية والإسلامية أن هناك احترام هنا للقانون، واحترام نتيجة الرعب من القانون، نتيجة الخوف، نتيجة عدم وجود يعني وساطات تذكر. طبعا بعض المتنفذين نعم، ولكن لا توجد وساطات تذكر. أنا على أتحدث عن صعيد القاعدة وليس على المتنفذين وأصحاب الأموال. لا توجد وساطات تذكر يمكن أن تخلصك من القانون. لذلك في هذه الشعوب الغربية الفرق بيننا وبينهم نجاحهم في هذا القانون الذي يطبق، بينما في منطقة في عالمنا العربي والإسلامي النجاح هو للمنظومة الأخلاقية، رغم أن بعض الدول يغيب فيها القانون، إلا أن لا توجد فيها الاعتداءات التي تحدث في دول مثلا في أمريكا عندما يعني يصبح هناك power outage، يعني الكهرباء لا تكون موجودة وتكون مدينة في الظلام، تجد السلب والنهب للمحال التجارية وغيرها والسطو والقتل في تلك الأيام، لأن القانون غاب، لأن لا يوجد شيء رادع لهم إلا القانون. بينما في مجتمعاتنا الحياة الاجتماعية، الروابط الأسرية، الروابط الاجتماعية هي التي تحكم مجتمعات، رغم أن القانون يغيب ولكن لا تجد هذه الاعتداءات على الحقوق بشكل يذكر يعني.
نعم. لأتساءل أيضا دكتور أشرف، يعني هل تعتقد أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحريات المجتمع يمكن من خلال وقوف الدول موقف المتفرج أمام العمليات التخريبية؟
لا، العمليات التخريبية جزء من الدول، أنت لا تعول عن الدول الغربية، الدول الغربية عدو لك قولا واحدا. الأوروبيين أعداء الجمهورية الإسلامية.
نعم.
الأوروبيين ينتظرون أي شيء الآن، يضعون شخصيات تحت العقوبات، رجال أمنيين، مصنعين، شركات تصنيع، يعني ينتظرون أي شيء، فهم عدو لك. أنت لا تنسجم مع ما هم يطرحون من منظومة انزلقت لله أخلاقية في الكثير من الأمور، وحتى الرئيس الروسي تحدث في هذا بوتين. فأنت هم يريدون أن يفرضوا عليك منظومة يعتبرونهم أخلاقية، ولكن في حقيقتها هي تعدي على المنظومة الأخلاقية.
نعم.
وأنت أيضا لا تريد الظلم للناس، هم يقبلون الظلم للأفارقة مثلا، يمكنهم سلب الثروات الإفريقية، أنت تقول لا، لا أريدك، فأنت ضد نهجهم الرأسمالي الجشع في العالم، فكيف سوف يكون صديقا لك؟ سوف يتحين الفرص، وأي حركة حتى تخريبية وفيها قتل للناس ولكن تنشر الفوضى في داخل الجمهورية الإسلامية، هو سوف يقف معهم، يعني هو سوف يقف مع تلك الحركة. فنحن نتحدث عزيزي أن الغرب ليس صديقا للجمهورية للأسف الشديد. أنا أتمنى لو كانت الولايات المتحدة كإدارات وليس الشعب الأمريكي تحدث هنا. هو
أكيد.
الشعب الأمريكي مظلوم أيضا لأن أمواله تذهب هدرا، والآن يعاني أزمات اقتصادية مثل الشعب الأوروبي. المستفيد هم الشركات الكبرى، ولكن حتى في مسألة النفط، هذا النفاق الأمريكي عندما يقول لك نحن ضد ارتفاع أسعار النفط، هذا غير صحيح. مع ارتفاع أسعار النفط الشركات، ولكن يجب أن يصدر رسالة للمجتمع الأمريكي، للشعب، لدافع الضرائب التاكس بير، بأن يقول له أنا أحفظ حقوقك، وهي كذبة، والأسعار ترتفع، وهي بالتعاون مع المملكة السعودية. وفي نفس ويريدون للبنوك الأمريكية أن تنتعش أيضا، لأن كل مردود النفط ومبيعات النفط من السعودية يذهب للبنوك الغربية ويسدد ديون السعودية التي يعني تورطت فيها من شراء الأسلحة بكميات ضخمة، لأن هي ثالث دولة في العالم في شراء السلاح، وهو تشتريه من الولايات المتحدة في أغلبه. ف إيران عدو مطلق إلا إذا تغير السلوك الإيراني أو تغير السلوك الغربي. تغير السلوك الإيراني يعني يسمح للجشع بأن يطال شعوب هذه المنطقة، وتتخلى إيران عن نهجها المبدئي الذي أسسه الإمام الخميني، وهذا لا أعتقد أنه سوف يتحقق. الجانب الآخر أن الغرب يتغير، يعني بماذا؟ يصبح يعني يحترم الآخرين ولا يذهب بجشع وطمع باتجاه الشعوب الأخرى، سواء الإفريقية أو الأسيوية أو حتى بعض الشعوب الأوروبية أو حتى شعوبهم. وتتحدث اليمينية الجديدة التي أتت في إيطاليا بصدق، بنوع من الصدق في جانب من الجوانب، بجشع على الجشع الأوروبي وعلى الجشع الفرنسي وغيرها من هؤلاء. فإما يتغير السلوك الإيراني إلى الأسوأ، أو يتغير السلوك الغربي إلى الأفضل، أو على الأقل الأقل سوءا، وهذا لا أعتقد أنه سوف يتحقق. نعم.
نعم. وفي سؤال
سوف يستمر.
في سؤالي الأخير لك دكتور أشرف، يعني هذا الأمر الذي تحدثت عنه، فرض العقوبات، الحظر غذائي دوائي جائر على الشعب الإيراني، هل فعلا هذه الدوائر الغربية تريد الحرية والرفاه للشعب الإيراني؟
بكل تأكيد لا. كل الفكرة الأوروبية هي أن يجوع الشعب يموت، لعل هذا الشعب يركع ويتخلى عن مبادئه في دعم هذه الثورة الإسلامية.
نعم.
هي هذه الفكرة تدور حول هذا المفهوم، يعني أننا نجوع الشعب إلى أن يصل إلى درجة الغريق الذي يتعلق بقشة، وهذا الغريق سوف يقبل كل ما نقوله له. هذه الفكرة. فهم يريدون تجويع الشعب الإيراني، يريدون للشعب الإيراني أن لا يصنع، أن لا يكون عنده اكتفاء ذاتي. ولكن أعتقد أن الجمهورية الإسلامية من 79 خبرت الغرب، عرفت كيف تتعامل معه، عرفت كيف تتعامل مع المؤامرات في الداخل من منظمات إرهابية مثل منظمة خلق الإرهابية وغيرها من المنظمات المتشددة المتطرفة التي قامت بتفجيرات في داخل الجمهورية الإسلامية. وأعتقد أن هذا الصراع سوف يستمر، وعلى الإيرانيين أن يتحلوا بالصبر ويثابروا كما عاهدناهم ويكون نفسهم طويل، لأن أعتقد إيران هي الرصاصة الأخيرة التي نملك للتصدي للمشروع الغربي الجشع. هذه الجمهورية الإسلامية جسدت نهجا جديدا، وأعتقد أنها انتصرت. أنا تسألني على النصر الإيراني، أعتقد أنه تحقق already يعني.
نعم.
يعني تحقق. لماذا؟ لأنها على الأقل أعطت للعالم بصيص أمل في أنك إذا تمسكت من المبادئ ربما تصل إلى شيء ما، حتى لو تكالب عليها الغرب الآن.
صح.
والفكرة الإيرانية مثلا خفتت، هي حققت النصر لأنها أعطت الأمل الذي ربما آخرون سوف يأتون لهذا العالم ويتأسون بهذا النهج الإيراني. ولكن في حقيقة الأمر أنا أعتقد أن إيران لازالت تنتصر.
نعم.
ولازالت تحقق النصر، ورأينا كيف. نعم. التصنيع الحربي للجمهورية الإسلامية بات يغير.
طيب.
الموازين في الساحات الحرب. طبعا الحرب هو كره لنا، ولكن أحيانا نضطر إليها لوضع
حدود
كل شيء في نصابه. يعني. نعم.
ألف شكر وتحية للكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف القربولي، كنت معنا من كندا، شكرا جزيلا دكتور. حياك الله. إذن ننتقل مستمعينا الكرام قبل أن نصل إلى نهاية لقائنا عند تطبيق الواتساب والمساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام، بجزيل الشكر طبعا للأخ علي المساوي من العراق الذي تطرق إلى مشاركته وقرأناها، لأخوتم علي من البحرين أيضا شكرا جزيلا على إرسال الرسائل إلينا التي تقول فضيحة تلو الفضيحة الإعلام الغربي الذي يشوه الحقائق كما نشاهد في أوكرانيا. الأخ صبحي عبد الحميد أنا أشكرك أيضا جزيل الشكر على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وبارك الله بك على إرسال الرسائل. استمع إلى رسالتك الصوتية.
تحية لكم جميعا. يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الضرر بالذروة الإيرانية سواء من الداخل أو الخارج، وذلك للرد على كل متآمر. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا يا صبحي على رسالتك التي استمعنا إليها، وألف تحية لكم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى لقائنا وصلنا إلى نهايته، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، وأذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت يمكنكم الاستماع للبث المباشر وما فاتكم من برامج من أثير إذاعة طهران. arabicradio.net هو عنوان الموقع. في أمان الله مستمعينا الكرام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
وفي كل صوم عليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج، الذي يتحدث بأفكار مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، التي نقلها لنا الشريف الرضي رضوان الله عليه في كتاب سماه نهج البلاغة.